بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 180 تحت عنوان مسائل فقهية، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم لعام 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1996 ميلادي.
أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، كل نجس حرام لكن ليس كل محرم نجسا. فالخمر لا شك محرم كالحرير كالذهب، لكن هذه ليست النجسات. هكذا نقول أيضا في الكولونيا أو في السبيترو، لا يجوز استعماله، حرام، لكن هو ليس بنجس لعدم وجود الدليل النجاسة، والأصل الطهارة. نعم.
محسن، نعتبر الدليل عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإراقة الخمر لا تصيب الثوب أو شيء من ذلك؟
معروف هذا، لو بحثه في قلنا هناك أدلة، قوله لما عليه السلام طلب منهم المدية وشق الزقاق لما حرمت الخمر، قالوا إن فيها لمنفعة، قال نعم لكني أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو ما هذا معناه، فأقر الانتفاع بهذه الزقاق وأنها ليست نجسة، جوابا لقولهم لماذا تمزقها، فما قال لأنها نجسة لا يمكن انتفاع بها، أقره معنى قولهم لكن ثأرا لحرمات الله فعل ما فعل. نعم.
في سؤال من أهل البيت، لا تقول نسيت بل أنسيت، كيف التوفيق بينه وبين قول الله تعالى نسي ولم نجد له عزما؟
نعم، هنا نسي ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بمعنى ترك وخالف. نعم.
ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره؟ يعني جرس في الحمام مطلق وجود الجرس.
نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس
بطنينه وشكله.
نعم. أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام، وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والفحول من الجمال، فهو رايح يعطي إيش طنين الناقوس تماما. هذا هو المحرم. هذا يجب تعطيلها، هذا يشبه الناقوس تماما.
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟
هذا إذا مع العسر يسرى، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبحة عن اليوم السابع فقد مضى وقته.
هل يجوز دخول بيت فيه دش ساتلايت؟
شو هي؟
دش، هذا الصحن.
أيوة طبعا، تلفاز يعني. هذا جوابه معروف، دخول أي مكان فيه منكر، يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورناه إلى دخول البيت اللي فيه التلفاز. يختلف شيء؟ ما بيختلف. كل ما في الأمر إلا كان ضخم شوي فضغرناه، والتصغير أفيد لأنه هذا أهم من حيث الوقوع. هذاك لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها.
الآن صغروا الأكابر شيخنا.
صار
بشكل رهيب جدا،
رخيص الظاهر، رخيص
وتقسيط مريح وكما يعني يشاءون.
الله أكبر.
نعم بسوريا صار نسبته 40% بالبيوت تقريبا.
الله أكبر.
بيأتي بمحطات يعني شيء
رهيبة. المهم بيوت المنكر، بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا فالله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما إليس عندك شيء
سريع إن شاء الله. ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟
ما أظن هذا من صالحهم، لأنه إذا كان السؤال صحيحا معنا يكونوا شايبين، وما أظن المقصود الشيب منهن.
المقصودين
والله يجي السؤال، أنا ما سبق قرأته يعني هيك.
المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصبغ لتغيير لون الشعر
زينة،
هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز.
ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب التعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟
سبق الجواب، أنا هذا توسع غير محمود غير مشروع.
طيب ما حكم تأخير وقت الميت، دفن الميت، تأخير وقت دفن الميت، تأخير دفن الميت؟
يرحمك الله. طبعا هذا لا يجوز، لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا، كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
في طبيب على معرفة عمر كنا راكبين في جنازة والده، فبيقول الطبيب أنه تأخيره هو الأصلح للميت، قد يكون سكتة قلبية مؤقتة وثم يعود، وفي حادثة جرت من القبيل هذا.
النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، بخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية.
هل القطة السوداء شيطان؟
إيش؟
شيطان.
إيش؟
القطة.
لا، ذاك هو الكلب الأسود شيطان.
ما في نص القطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟
إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها هيقرأ البسملة بين يديها لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا ابتدأ القراءة من وسط الشورى أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول القراءة بس.
هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟
بالنسبة للعجوز يجوز،
أو من المتعب،
هذا هو يعني يكون في عذر، لأنه إذا أجيد في النافلة الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا من باب أولى.
هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب؟
إذا كانت الرائحة فائحة ما بيجوز طبعا
حكم العطر.
آه.
الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة أم في أي مكان؟
الأول هو الذي أراه.
طيب. إذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟
الله أكبر. يقدم هذه لك أم لي؟ ولك أينها؟
هذا ناشئ من جهل بالأدلة.
هذا على كل حال هو سؤال وجهته الحياة، لأنه أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون، الذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو بيبقى عندهم ترجيح؟ فأنا بضربكم مثل مقرب جدا، عالم أفنى حياته في العلم وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول هالناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده الوسيلة هي، هو إذا بيستطيع يعمل مراجعة أنه هذا يا أخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صار له كذا قضى عمره في العلم، إذا أنا بأخذ بقول هذا. ولا شك أنه هذا الأسلوب خير من أن يميل إلى ما تهواه نفسه، لابد من الترجيح كما قلت بما يتاح له. كذلك مثلا أقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه، مش هذا وخذ وجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيقة، يأخذ العامي برأي الأول لا يأخذ رأي الآخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاحها الله عز وجل لعامة الناس حتى ما يكون دينهم هوى، حتى يكون دينهم هوى.
ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو لامتحان؟
يا الله يهديك، صغر شوية سؤال، وأمام الرجال أول أمام الرجل؟
لا، لأنه هي بلوى مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، فبدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسميع شفهي.
الله أكبر.
فنحن علمناها أنه تمتنع، تقول له أن هذا لا يجوز، يعني حتى عندهم في المذهب الحنفي لا يجوز
طبعا، لأنه صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في أثناء القراءة،
فهن عم يعني يتمسوا أنه عذر، هل لهم يعني عذر في هذا المطلب إذا بدون تجويد، يعني ما جود صوتها، يعني ما واكبت أحكام التجويد في القراءة من مدود
والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد وبدون ترتيل، يعني لا يترتب من وراءها فتنة ممكن تسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى.
والله أنا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة.
إيه تمتنع.
هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟
سمعتها؟ الغندرة.
غندرة ايش يعني؟ غندرة تغندر العرايس. تبرج.
الغندرة المكياج.
مكياج يعني.
لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة.
أو عكسة ذكر الغندرة والمكياج.
هو مو صيغة السؤال، صيغة
لا لا أسأل الغندرة معنى آخر عندكم.
أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون ما يجوز.
لا هذا السؤال أمام الحفل.
يا طبعا هي طال ريحتها.
طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما في إقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟
تقصد يعني إقرار مش استقرار، إقرار
كأنها تقر هذا الزي في شبه.
إيه لا أخي، ظاهر التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين، أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبنطله إله حتى يشفع، ولعله بيحن إله في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف ويمرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلقها الله أهون ولا مبنطلة.
لا طبعا
كما خلقها الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام هو ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جاز كما خلقه الله. إذا أنا أشعر بدا المسألة شوية طولة بال.
في إشكال عندي.
ما ليش؟ بلكي إلا بيطيح الإشكال أوتوماتيكيا. أنت معنى أنه يجوز أن يراها كما خلقها الله. طيب. يجوز أن يراها بالتبان. طيب. والتبان أنت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب. تبان له ساقي له كمين قصيرين. يجوز.
يجوز.
وأطول بيجوز. وأطول شو صار بها؟ صار بنطال.
بنطال.
يجوز.
يجوز.
طيب. وين صار التشبه؟
الآن جوابي عن سؤالك.
أين؟
بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين.
الله يعينك.
خليني أكمل.
نحن عم نبحث عن التشبه. أنا أنت جبت موضوع ثاني.
بس خليني أكمل أنا.
ما لي شيء. بس خليك معي بدي أفهم. تعال موضوع التشبه.
على النحو اللي أنت ذكرته جائز.
معليش يعني انا ذكرته انا بس انت ظهر لك انه من حيث التشبه بالنسبة لجدران اربعة وزوجين ما فيها شيء.
لا انا هون في اشكال
تتكلم حول التشبه.
المرأة التي ترضى ان ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات،
أنت سلمت بهذا بجوازه.
سريكا نعمة
سلمت بجوازه يا أخي، معناها أنت عم ترجع القهقرة الآن لما قلت لك التبان. التبان لباس مين؟
هذا شائع بين النساء التبان،
شائع بين النساء الصحابيات.
لا يعني مجتمع المسلمين
ستك وستي.
لا
إيه لأنه شائع اليوم هذا. هو لباس الكفار هذا.
بس ما في نص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان
شو سوى؟
ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان
لمين؟
للرجال.
الله اكبر. والناورة والفخذ
يعني من تحت اللباس، المقصود من تحت اللباس.
اذا شو علاقته بموضوعنا نحن الان؟ نحن عم نحكي عن النساء، التبان اللي انت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال. سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها، كان يلبس التبان لانه مع الازار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان. لكن نحن بنحكي الان بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان. التبان، وانا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك شوي الكمام، ثم وانت سلمت بجواز هذا، فالان انت عم ترجع القاخرة. اذا نرجع لاول موضوع،
نرجع للتبان.
اكويت
لباس مرأة التبان الا يؤثر في سلوكها وبنائها الايماني؟
لا اخي، لانه هذا لباس اني، لباس اني بينها وبين زوجها،
ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية.
هل بيأثر هو اتخاذ الامر عادي واعلان ذلك بين الناس، اما بين الزوجين مثل قالت يعني العكس تماما، انه هي تقف امام زوجها عارية، وهذا التعري اشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية انه تستر عورتها الكبرى. لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي، وانما هي بمناسبة مداعبة او ما شابه ذلك. ولذلك فالمحظور اللي انت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الامر لمناسبة ما، انما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة. وبيرجع الموضوع كما قلنا انه لباس له تأثيره، لكن انه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم. اما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الامثلة لا يضع فيها الاثر اللي انت عم تشير اليه اطلاقا.
طيب ارتداء المرأة امام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح، هذا ما في نوع من المحبة والاقرار لما يفعلن؟
يا اخي انت بس تصور لي انه هذا الشيء عمليا يقف عند هذا الحد اللي انت الان عم تقول امام زوجها لباس الراقصات وبس، في هيك شيء واقعيا؟ انا راجعك سلفا، اذا في هيك شيء واقعيا وانا بقول هذا خيال محض، لا يمكن. هذه التي انت تشير اليها لا يمكن الا ان تظهر امام بنات جنسها بهذا اللباس اللي تظهر به امام زوجها ايضا.
لا فعلا حصل انه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي.
طيب.
على اساس هي متدينه محافظه.
طيب.
لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وارادت ان تتزين لزوجها به.
طيب.
بهالحدود اليس فيه محبه لهن فيما يفعلن من الفسق؟
تلك تفعلن علنا.
إيه؟
هذه تفعل بينها وبين زوجها شتان وبين
زوجها. لهذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا
في الظرف هذا؟ إيه؟ الضيق
جائز هذا
مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك، شو الفرق؟
ما بيتعدى الى فساد الطوية
انا معك، لذلك قلت لك انا ما بتخيل انه هذه الصورة اللي عم تصورها انت الان تقف بين الزوجين، لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج إلى خارج أمام أولادها أمام بناتها. والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي. يعني مثلا أنا ضربت لك آنفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون أن ترى بنت الصغيرة أو ابن الصغير؟ عمليا كثير صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرائع بنقول لا. لكن اذا فرضنا عمليه وقع هذا الشيء ما يسعنا الى القول بجوازه. لأنه ما في محذور اجتماعي، يعني عم نحكي نحن أنه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما ظلمنا مثلا آنفا بأنه تلقى المسلم متزيب زي الكافر ما بتسلم عليه.
أنا اللي قائم بذهني أنه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي
إن شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في أن تكون المرأة هكذا، لكن نحن عم نحكي عن حكم إذا وقع. نحن نتمنى أن يكون المسلمات هكذا، لكن إذا وقع أن امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟
ما بيقضح به
أنت
كمال إيمانك.
طول بالك، أنت كنت تظن بأنه هذا التشبه. أنا عم أقول هذا ليس تشبها، لأن التشبه ظاهرة اجتماعية. فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما. أما بتقول في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدلل حولها إن تحققت فلا يجوز. أما أنه تشبه ليس هذا التشبه.
أليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء هو ما خرج عن كونه يجوز؟
بلى. بلى.
أما ما هو جائز لم يكن تشبه.
بلى بلى. نعم، خرج عن كونه يجوز. طيب، لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه. نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو.
مثلا الصيب تغيير خلق الله.
هلا يعني مو من الحيثية، هي مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية. يعني هلا رجل بينه وبين نفسه
تشبه
الحريه لانه ظاهره اجتماعيه. طيب، هنا ما في ظاهره اجتماعيه في بحثنا، كما قلنا بين جدران اربعه ما في ظاهره اجتماعيه، فهذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح،
لان الدليل انه راى اكثر مما يكون من الملبس هذا. هو راى منها اكثر من
الملبس. هذا الذي قلناه. نعم. طيب، نحن بدنا نمشي خلاص. انت تفضل.
ما حكم ذهاب الرجال في صلاة الافراح بمناسبة كتاب او عرس او شيء من ذلك مع القاء بعض الخطاب الدينية، مع ان هذه الصالات تقام فيها الاعراس الماجنة والمنكرة؟ يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان.
نعم، أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على قد فراشك مد رجليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني أنه بتكلف ماديا يعني مادة وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال، ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك، أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من ايش؟ من معاصي. ولذلك انا لا انصح بان يخرج الزوجان في حفله الى مثل هذه الاماكن من باب سد الذريعه. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك أنه هالمكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش؟ من معاصي. لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا، مع ذلك أنا بقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان. وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم، لأنه هن ما في عندهم شيء اسمه سترة، ما في عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما في عندهم شيء من هذا، ولذلك فهم على خلاف الأصل كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، بتلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول والخروج. نعم.
والكرود المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟
كان في باقي كلام شيخنا؟
نعم.
الكرود المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟
إنه؟
إنه بيطبعوا كرود دعوة إلى الحفلة إلى آخره بيوزعوها.
كل ما أدى إلى ما هو غير مشهور أو غير مشهور.
النبي بيقولوا إنه هذا يمنع شرعا من باب الإسراف، طيب هذا غني ولديه المال الكثير لينفق في هذا المجال، هذا هذا عذر؟
نحن ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب.
طيب السؤال الأخير، هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟
أن إيش؟
تبر زوجها بعد وفاته.
كيف يعني تبرها؟
يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه، يعني هل
بيحب الصدقة مثلا؟
إيه
هيك يعني؟
إيه مثلا إيه.
وهل ليش الإنسان إنما سعى؟
لا تصدق
في نفسها مثلا يا شيخ، في نفسها مثلا يا شيخ، كان هي ما تزوجت وكان يحب ان تلبس كذا يعني تتكلم كذا ولا تروح المكان الفلاني وكذا، وهي تبقى على هذا.
اذا كانت الاشياء التي انت ضربت ببعضها مثلا جائز شرعا، ما في مانع،
لا تجب عليها الطهارة.
لا ما تجب
اذا امكن.
راح يصير مغرب. نعم.
السؤال الأول، وكلا السؤالين واردة من كتاب ظلال القرآن.
نعم.
ذكر صاحب كتاب ظلال القرآن في أول سورة طه بأن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماوات والأرض، فما رأيكم في هذا الكلام مع أنه صادر بكافة التشبيه يا شيخ؟
نحن يا أخي قلنا أكثر من مرة أنه السيد قطب رحمه الله ليس عالما، وإنما هو رجل أديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الإسلامية وبخاصة منها العقائد السلفية، ولذلك فلا ينبغي أن ندندن حول كلماته كثيرا، لأنه لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده، عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية وليست تعابير علمية وبخاصة تعابير سلفية، ليست من هذا الباب إطلاقا. فنحن لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه، أقل ما يقال فيه أنه لا يعني أنه كلام الله حقيقة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أنه كلام الله مجازا كما هو عقيدة المعتزلة، كلام خطابي شعري. لكن أنا لا أرى أن نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعا وغير معبر عن عقيدة الكاتب في القرآن الكريم. هل هو كلام الله حقيقة أم لا، هذا الذي أعتقده، وهذا هو الجواب عن السؤال الأول.
السؤال الثاني وهو في نفس الكتاب، وذلك في سورة بداية سورة النبأ، أو بالأصح مقدمة سورة النبأ. قال عن القرآن وكلمات القرآن أنه تموجات
تموجات
موسيقية.
نفس الجواب.
طيب، هذا يقودنا يا شيخ إلى يعني بعض التساؤل. نرى في كثير من كتابات بعض الكتاب أو من المنتسبين للعلم،
عفوا قبل ما تكمل، ماذا فهمت أنت من قوله تموجات؟ هل هو يعني الكلام الصادر من رب العالمين، أم هو من جبريل عليه السلام، أم من نبينا الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا، ولذلك أنا بقول كلام خطابي شعري لا ينبي عن رأي الكاتب وماذا يعنيه. هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما بيكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل.
مع قولكم هذا يا شيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا أي حتى بمنهج المحدثين، أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور تأثروا بمنهجه.
وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟
نعم.
ما هو؟
وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن.
هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا.
هناك منهج خاصة في التكفير، تجهيل الأمة وتكفيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنه أيضا هذا، ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركلي. نعم.
إيه؟
ذكر عنه هذا، وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تجهيل الأمة بكاملها، تجهيل كل من حواليه، فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما كتب جميع ما كتبه. فما رأيكم يا شيخ؟
رأينا أنه رجل غير عالم انتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين. أنا بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه، لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، فهذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لأنه لم يكن عالما.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله.
لا ترى يعني مع هذا التأثر هذه الأمور اللي كتب اللي كتبها يعني أن يرد عليه مثلا؟
نعم يرد عليه لكن بهدوء وليس بحماس. يرد عليه وهذا واجب، ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص. كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح والأئمة الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام والذين قتلوه هم أعداء الإسلام. أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام فأنا في اعتقادي أبد ما تفرد الثورة ضده، أنا اللي قتلت من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير. لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم وأنه يريد إقامة الإسلام ودور الإسلام، لكن حقيقة أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل.
هل تحذر يحذر من كتبه؟
والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم.
جزاك الله خير
وإياكم إن شاء الله.